إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما انتهى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث الواردة على شرطه من صلاة الجمعة، شرع في ذكر الأحاديث في صلاة العيدين. طبعا بعض الإخوة خصوصا هم التحقوا بالدار دار الحديث بطلبين ان احنا نشرح الكتاب صحيح مسلم الاول وثاني، وهذا شيء صعب. يعني احنا قلنا يبدأ الشرح من كتاب الجمعة، اذا انتهينا ان شاء الله تعالى من صحيح مسلم ممكن الابواب اللي فاتت نبقى نرجع لها بإيجاز، وهذا يعني نراه افضل عشان ما نبقاش يعني رايحين جايين على الكتاب من غير ما نطرق بعض الابواب التي لا يطرقها كثير من الناس. يعني غالبا ما يحدث لطالب العلم ان هو يقرأ الكتاب ويقف ثم يرجع يقرأ كتاب اخر او في نفس الكتاب ويقرأ فيه شوية ويقف. احنا مش عارفين كده، عايزين ان شاء الله تعالى نستمر في الكتاب. وعلى كل الابواب اللي مرت في صحيح مسلم ستجدونها في الكتب الاخرى او مثلها. عندك الشيخ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في شيخ صغير البخاري، وعندك في كتاب الامام في الاول، يبقى نفس الابواب يعني مش هتفوتك يعني. وكذلك بالنسبة لابواب الطهارة والصلاة فضيلة الشيخ بعد عرفات بيشرح في سنن أبي داود، وسنن أبي داود بدأ بكتاب الطهارة. وإذا أردنا أن نسأل الآن بهذه المناسبة ما الفرق بين السنن والجامع، فنحن نقول أن البخاري الجامع الصحيح، ومسلم برضه كتاب جامع، جامع صحيح، وأبو داود نقول عنها سنن أبي داود، والترمذي. أحيانا تجد بعض الناس أو بعض العلماء يقول سنن الترمذي، وتجده في بعض الكتب جامع الترمذي. طبعا العلماء لهم في هذا فرق بين السنن والجوامع والمصنفات وغير ذلك من الكتب. فنحن الآن بس نسأل بين الفرق بين الجامع والسنن. نعم وانت استنى مش اقول نعم اخو يقول الجامع الذي جمع او فرض فيه واورد فيه جميع ابواب الدين، جميع ابواب الحديث في جميع ابواب الدين. وابواب الدين ذكروها ثمانية أبواب، وهي العقائد والأحكام والرقائق والفتن والملاحم والشمائل والآداب. علوم ثاني طالما خلصنا علوم ثاني الفتن والملاحم من الأول ثاني خلص. طيب العقائد والأحكام والرقائق والفتن والملاحم. من كم دول؟ أربعة. الشمائل، الشمائل يعني ما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، خلق وسلم، والأداب والمغازي والسير والتفسير. كم دول تاني؟ أربعة ضعف وثمان. ممكن تكتبهم في كلمة عشان تفتكر بس أول لفظة. أنا بحاول علم تجويد القرآن كده، لما بيحفظوك كلمة من كل حرف من كل لفظ في البيت، تفضل سنة كم جاب شخص قد سنة ضم طيبا، شو يقول كده؟ زفت الدوق عن بعض ظالم. نقول لك هنا بقى ايه؟ عارف شامت، عارف شامت. العين عقائد، والألف أحكام، والريه رقائق، والفيه فتن، والشين شمائل، والألف آداب، ألف الثانية هذه آداب، والميم مغازي وصير، والتاء تفسير. هذا بالنسبة ليه؟ للجامع. أما السنن فهي التي اهتمت بأحاديث الأحكام، بأحاديث الأحكام، ولم تذكر إلا الأحاديث، ولم تذكر الأحاديث، يعني لا تجد فيها موقوفات، لا تجد فيها موقوفات عن الصحابة. لأنه ممكن في الجامع يذكر بعض الموقوفات، يعني يجوز عنده، يجوز عنده أن يذكر بعض الموقوفات، إنما في السنن لا يذكر موقوفات، هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقة بالأحكام، وقد يطرق بعض الأبواب الأخرى، يعني مش شرط تجد سنن الأحكام بس، قد يأتي لبعض الأبواب الأخرى إذا كانت موجودة عنده، لكن الأصل عنده أن يذكر الإيه؟ الأحكام فقط، طهارة والصلاة، شكل سنن أبي داود بدأ بالإيه؟ بالطهارة. جامع الترمذي، جامع الترمذي وسنن الترمذي، قيل جامع لأنه جمع الأبواب كلها، وقيل سنن لأنه لم يذكر فيه موقوفات، إنما اهتم بالإيه؟ بذكر السنن فقط. يبقى من ناحيتين، من زاويتين، اللي بيقول عنه السنن أنه لم يدخل الموقوفات كما أدخلها البخاري نفسه، وإن كان عنده قليل لا يكاد يذكر، قليل يبقى يضحك المعدوم. وقيل عنه جامع لأنه جمع الأبواب كلها، فتجد في بعض اصطلاحات بعض العلماء يقول السنن الترمذي، وفي اصطلاحات بعض العلماء يقول جامع الترمذي. طيب، حتى يعني ليس هذا موضوعنا، فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن صلاة العيدين. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأضحى هو يوم النحر، ويلحق به أيام التشريق، وهي يوم النحر واليوم العاشر من ذي الحجة، ويلحق به الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويقال لهذه الأيام أيام إيه؟ التشريق. وكل يوم له اسم، كل يوم من هذه الأيام الثلاثة لها اسم. فاليوم الأول اسمه يوم القرر، يوم إيه؟ القرر، من القرار والاستقرار، لأنه لا ينفر فيه أحد، كل الناس تبيت في مينا اليوم دوت، ولازم كله يبات، حدش يمشي، ها؟ فيسمى يوم الايه؟ القرر، ها؟ القرر القرار، يجي يوم الجلوس، حدش يمشي. اليوم الثاني سمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، ليه؟ لقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا يسمع عليه منكم واحد بات اول ليله وثاني ليله ويمشي، ما يباتش ليله الثالثه. واليوم الثالث يوم النفر الاخر او يوم النفر الثاني، لان كل الحجاج خلاص يسيبوا منه. واليوم العاشر اللي هو قبل الثلاث ايام دول اسمه ايه؟ يوم النحر. والتاسع عرفه، الثامن التروي. كل يوم ايام الحج له اسمه. فعيد الاضحى، عيد الاضحى هو أربعة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أيام التشريق عيدنا، اعتبر أيام عيد، يبقى عيد الأضحى أربعة أيام، يوم الناحية ثلاثة أيام التشريق، وعيد الفطر كم يوم؟ ثلاثة أيام صح؟ لا هو يوم واحد، يوم واحد عيد الفطر يوم واحد، الناس بيعتبرها ثلاثة أيام طبعا عشان الأجازة، لكن هو يوم واحد. عشان كده في ملاحظتين بالنسبة لعيد الأضحى، ملاحظة لعيد الأضحى وملاحظة لعيد الفطر. بالنسبة للصيام في عيد الفطر يجوز أن تصوم من ثاني يوم، مش النهاردة العيد، هو العيد أول يوم بس، يعني لو عايز تصوم ثاني يوم من شوال يجوز لك فيه الصيام ولا يحرم، لأن طبعا أيام العيد يحرم فيها الصيام، أيام العيد يحرم فيها الصيام. طيب يبقى في العيد الفطر ممكن تصوم من ثاني يوم؟ أيوه يجوز، لأن هذا ليس عيدا. طيب الملاحظة برضه بالنسبة للصيام في يوم، في أيام عيد الأضحى، أيام التشريق، يوم 13 للحجة، إخواننا المعتدين صيام 13 14 15، يوم يجي اليوم دوت يصوموا يقول لك لا يحرم صيام يوم 13 من ذي الحجه لانه من ايام التشريق، يبقى عندك تصوم في وقت ثاني، يجوز ان يصوم يوم 16 ممكن اخر الشهر، لان سالت بعض الاحاديث تصوم ثلاثه ايام من كل شهر، بعضها قيدتها بايام البيض اللي هم 13 و 15، وبعض الاحاديث انت تصوم ثلاثه ايام من كل شهر، وبعض الاحاديث صوم يوم من كل 10 ايام، فالامر واسع. فاذا كان هذا اليوم يحرم فيه الصيام فانت تصوم في يوم اخر، ما تقولش النهارده 13 ومن السنه الصيام هذا اليوم، لا، لكن جاء الحظ، واذا تعارض الحظر والاباحه قدم الحظر، قدم الحظر، فالحظر اقوى من الاباحه. وهذان العيدان هما فقط عيد المسلمين، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، إنما ما يحدثه الناس من أعياد كالعيد النبوي أو عيد رأس السنة الهجرية أو عيد الأم أو نحو ذلك، فكل هذه ليست أعيادا أو ليست من المناسبات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتادون فيها، يعتادون اجتماع فيها مثلا أو تهنئة فيها، وهذا معنى العيد من العود في الاجتماع في الزمان أو في المكان، حدد ما زمان معين بتهنئة هذا قال له عيد، أو نحدد مكان معين اجتماع قال له عيد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعتاد الناس باجتماع فيه في وقت ما، حددوا يوم اجتمعوا فيه ويقول لهم مراسيم معينة أو نحو ذلك، فهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره عيد. فهذه كلها التي يفعلها الناس وأبحش من ذلك ما يفعلونه أعيادا للأولياء في عيد الحسين وعيد البدوي وعيد كذا، الموالد التي يفعلونها هذه كلها وما يقع فيها من شرك ومحرمات، فهذا كله طبعا لم يشرعه الله عز وجل. والناس تعنت على أنفسها لأنهم حطوا هذه الأعياد، وضعوا أنفسهم هذه الأعياد وأجبروا على أنفسهم على تهنئات معينة، يعني مثلا في مولد النبي لازم يهادوا بعض بالحلويات مش عارفوا ايه، طب ما انت كنت شايفين عنها، ويجي الراجل ما معهوش فلوس ربما يستدين ويفصل في حق اولادي وال بيتي، ويروح يتزاحم وقد تسمع سب الدين حبا في الرسول عشان يجيب حلاوه المولد، واقف يتزاحم سب الدين اللي جنبيه عشان يلحق يجيب حمصيه وسمسميه يهادي بيها، فهذا كله تعنت ويقعون في منكرات ما انزل الله منهم السلطان. ولكن الأعياد التي شرعها الله عز وجل، ثم فقط عيد الفطر وعيد الأضحى. والكلام هنا عن صلاة العيدين، كيفية الصلاة والأحكام المتعلقة بالصلاة على ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه، وقد مر بنا في كتاب تمام المنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا. نعم، حديثا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. هنا ملاحظة ذكرناها كثيرا، لكن طبعا انا ارى في وجوب جديدة لا مانع من ذكرها، وهو ان الامام مسلم كان واحد من شيوخه الان اثنين، وهم مين؟ محمد بن رافع وعبد بن حميد. الاثنين بيروا عن مين؟ عن عبد الرزاق. قال ابن رافع، الامام مسلم عشان يوريك ازاي تحمل الحديث، كيف اخذ الحديث عن الشيخين، فهو جمعهم الاول وقال الاثنين رووا الحديث عن عبد الرزاق. الا ان ابن رافع لما روى الحديث ما قالش عن عبد الرزاق، قال حدثنا عبد الرزاق، فاضطر الامام مسلم ان يذكر هذه الجمله الاعتراضيه في السنه. قال قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، يبقى كأن اللي قال عن عبد الرزاق مين؟ عبد بن حميد. واما محمد بن رافع قال في الحديث حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا ابن جريج، اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. يبقى ببيننا هنا كيفية صلاة العيد، فلا نصلي الأول ولا نخطب الأول، في الجمعة ونخطب الأول وبعدين نصلي، لكن في العيد الأمر يختلف، نصلي أولا ثم يخطب الخطيب. فابن عباس ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. ثم يقول رضي الله عنه قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. فنزل أي من خطبته، ولا يعني ذلك أنه كان على منبر، لأن المعلوم وسيأتي الأحاديث الآن أنه لم يقف في صلاة العيد على منبر ولا على شيء، لما نزوله أي انتقاله، كان تقول فلان نزل إلى البلد الفلاني، يعني انتقل إليها نزل فيها، فنزوله هنا يعني انتقل من وعظه للرجال إلى صفوف النساء، فيأتي الكلام شق صفوف الرجال حتى وعظ النساء. قال: ثم فنزع نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني إنه يقول نزع عرف، كأنه لما خطب الناس عايزة تمشي، فالنبي عليه السلام أخذ يجلس الرجال يعني لا ينصرفهم. ثم أقبل يشقهم، يعني يعترض أو يقطع في جلوس الجالسين يشقهم، إلى أين؟ قال: حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، يعني على هذا العهد وعلى هذه المبايعة، وكأنه يجدد معهم المبايعة، معهن المبايعة، أن هذه بايعة كانت المرأة إذا أسلمت يبايعها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيء، ولا تزني ولا تسرق ولا تعصي في معروف ولا تأتي بوفتان تفتريه بين يدها ورجليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي. قالت امرأة يعني مسلم النساء كأنها مندوبة عنهم يعني تكلم عنهم: نعم يا رسول الله، يعني نحن على ذلك. يقول ابن عباس، يقول الراوي: لا يدرى حينئذ من هي. هذا فيه اشكال، يقول ان هي وقع تصحيح. تصحيح هو ايه؟ ان يبدل الحرف فينطق غلط، يبدل الحرف في الكلام فينقل الكلام خطأ. واحد اما تصحيح سماع ليه، سببه ايه؟ سبب التصحيح ايه؟ ان كان الكتب تكتب غير منقوطة، كانش عليها نقط، ولذلك كانوا يهتمون جدا بحتة السماع. لازم يروح يسمع الشيخ، مش يجيب كتاب ويقرأ. وانت من المطابع دلوقتي سهلت شوية مع المراجعات، ومع ذلك يقع تصحيح ويقع اخطاء. لكن فكيف بقى اذا كان الكتاب غير منقوط؟ يقرا الكتاب ازاي؟ يعني لما يجي واحد مثلا يقرا: ذو غبا تزدد حبا، حليف ذو غبا، يعني ايه؟ مش ورا بعض، مذكور واحد مش كل يوم انت حبيبي قاعد عندك بالصبح وبالليل لا، يعني خلي فيه مسافات، يوم يحصل ايه؟ اشتياق وحب. يجي واحد يقراها طبعا ذو غبا ما فيش عليها نقطه، اراها ايه؟ زرعنا يزدد حبا، زرعنا هي هي تركيب الحروف من غير نقط، هي هي زرعنا يزدد حبا. فهذا يقال عنه ايه؟ تصحيح. طبعا انت عارفين بقى الامثله: المؤمن كيس قوس والمؤمن كيس فاصل، هي هي في الشكل، ها هي هي مش النقط، ها لا لن يهدي الله بك رجلا واحدا، ما دام رجلا واحدا يقول لها رجلا واحدا، تغيير في ضبط الكلمه، فهذا كله تصحيح. فبيقولوا هنا وقع تصحيح انه لا يدرى حينئذ من هي. يقول ان اصل الكلمه لا يدرى حسن من هي، لا يدري حسن من هي. حسن هو الحسن ابن مسلم اللي راوي عن طاووس الاسنان عن ابن عباس، فكانه نسي، كان الراوي قال له مين هي اللي قامت ديت، فبيقولوا ان هو لا يدري من هي، او سئل كأنه سئل مين اللي قامت، فقال ما اعرفش. الرواية جات لي كده، ها حسن ايه؟ ابن مسلم، هو مسلم سند عمه، الحسن ابن مسلم موجود عمه في السنة. الا ان الامام النووي قال برضك ممكن، ان كان يعني اكثر اللي هم شرحوا الكتاب يقولوا هو وقع تصريف هنا، وان اصلها لا يدري حسن من هي. قال برضك ممكن تحمل الرواية لا يدرى حينئذ من هي، ويكون ما وقعش فيها تصحيح، ويبقى اذا كانت ثبتت في روايات اخرى طبعا تصحيح. ده نعرفه ازاي؟ اي واحد جبت تصحيح منين؟ لما نسبق اما بالسماع، اما العلماء اللي راوا اخذ الحديث بالسماع، او من الاسانيد الاخرى، الكتب الاخرى، الروايات الاخرى. مثلا في روايه مضبوطه واحد ضبط سند او ضبط الكلمه، يبقى هنا خلاص بيشيل الاشكال. لكن مع ذلك مش بعيد ان يكون الروايه دي ايضا صحيحه. لا يدرى حينئذ من هي، لانها تكلمت في وسط مجموع النساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في جمع، جمع العيد، والعيد النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج النساء والعواتق وذوات الخضور، حتى لما عندهاش جلباب تلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني كانه امر الجميع ان يخرج. فما تقوم واحده في وسط النساء تتكلم، يبقى هي فعلا ايه؟ لا يدرى من هي. وعلى كل هذا لا، يعني لا يقع اشكال في الحديث ولا في الفاظ الحديث ولا في المعاني الفقهيه. قال فتصدقنا، قال فتصدقنا، يعني النبي عليه السلام يأمرهن بالصدق. فتصدقنا، هذا ايه فعل ايه؟ ماضي ولا امر؟ فعل امر، يعني النبي عليه السلام يأمر النساء بالصدق، وسيأتي السبب في ذلك في الرواية الاخرى ليه امرهم بالصدقة. قال فبسط بلال ثوبه ثم قال حلم فدا لكن ابي وامي، فدا لكن اي جعلت ابي وامي فداء لكن، وهذه كلمة يعني تجعل ألسنة العرب من باب يعني حسن التعامل او نحو ذلك. قال فدا لكن ابي وامي فجعلنا يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال، فجعلنا يلقين الفتح، الفتح هو الخاتم، قيل الخاتم الكبير وقيل الخاتم الذي لا كسوف فيه، والخواتم يبقى الذي تكون الخواتم الصغيرة، يبقى الفتح خواتم كبيرة والخواتم هي الخواتم الصغيرة. فجعلنا يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال. وفي هذا الحديث الحث على الصدقة، الحث على الصدقة، وفيه جواز وعظ الإمام النساء إذا احتجن إلى هذا الوعظ ولم يبلغه ولم يبلغهن صوته. وخيل ذلك العلماء إذا أمن الفتنة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النساء طلبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما يعظهن فيه، فقال موعظكن في بيت فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهن يوما يعظهن فيه عليه الصلاة والسلام. لكن الآن بفضل الله العلل هذه منتفية، لأن يعني صلاة العيد صوت المخلصون بيصل للناس، صلاة العيد صلاة الجمعة يصل للرجال والنساء. لكن مع ذلك نقول إذا احتاج الأمر أن يعظهن رجل يبقى نقول بهذا القيد الذي قيده العلماء بشرط أمن الفتنة، والأولى أن يكون ذلك من وراء ستر أو وراء حجاب، لقوله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفيه دليل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، وهذا ما استدل به وغيرها من الأحاديث. فقد ثبت أن لسودة عبد أو أمة فباعته وأخذت ثمنه وتصدقت به ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم ينكر عليها فعلها، وهذا كثير وأمثلته كثير عن الصحابيات رضي الله تعالى عنهم بعلم النبي عليه الصلاة والسلام بدون إنكار. فهذا يدل على من صح تعبير الحديث أن المرأة لها ذمة مالية خاصة بها، وأن لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. بعضهم يقيده في حدود الثلث، لا دليل على ذلك. بعضهم يمنع ذلك لورود حديث في هذا المعنى، لأن المرأة إذا تزوجت فلا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وقد حمل العلماء إن صح هذا الحديث، فإن طبعا الحديث بعضهم يضعفه، فالذي ضعف الحديث لا إشكال عنده، والذي يحسنه أو يفترض صحته للمخالف يقول على فرض صحته، فيقول هذا محمول على يعني حسن المعاشرة ومكارم الأخلاق، المرأة يعني تكون مع زوجها وعارف معها فلوس وفلوس لا تتصرف من غير مشورة، يعني من حسن الأدب والمعاشرة إن هي يعني تستشير وتستأذن ونحو ذلك. لكنها لو أنفقت من مالها الخاص من غير إذنه فلها ذلك، بدليل هذا الحديث،
بدليل هذا الحديث وغيره من الحديث. طبعا هذه رواية يعني رواية كاملة كبيرة، احنا قلنا قبل كده في الحفظ وأردت أن تحفظ، ف يعني تأخذ من كل رواية من كل صحابي رواية واحدة، لأن طبعا هيجيب لك رواية تانية في هذا الحديث، يكفي أن تحفظ الرواية الأولى وتعرف إذا في بعض اختلاف الألفاظ، تعرف هذه الاختلافات لأنه سيترتب عليها أحكام أحيانا. الله بعرف تحفظ كله بخير وبركة، كويس مش شرط الإسناد، اعرف اسم الصحابي فقط. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. قال أبو بكر اللي هو ابن أبي شيبة: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء. يبقى ليه النبي عليه السلام راح عند النساء إلا بين إيه؟ فرأى أنه إيه؟ لم يسمع النساء، مفيش ميكروفون ولا أجهزة إعلام ولا، والناس كلها طالعة العيد، كل الرجال والأطفال الصوت طبعا ما وصلش النساء. فالنبي عليه السلام رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. وبلال قائل بثوبه، قائل بثوب يعني باسط ثوبا، بلال باسط ثوبا، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. خاتم معروف، قال الخرص هو بالصوت، هو الحلقة من الذهب أو الفضة أو الحلي، أي شيء مما تتحلى به المرأة، جعلت إيه؟ تلقيه، تتصدق به، فجعلت تلقي الخاتم والخرصة والشيء، أي ما تملكه كالفتخ كما جاء في الحديث اللي فيه. وحدثنيه أبو الربيع الظهراني حدثنا حمام الحديث، وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. طبعا لما تدرسوا المصطلح بقى أخوانا، لما تدرسوا الشرح إن شاء الله تدرسوا المصطلح، يعني أيضا في هذه الأسانيد يعني فهم إن شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا حديث آخر في الباب، لما تدرسوا طالما المحقق محمد فؤاد عبد الباقي طالما ادالك رقم جديد يبقى تعرف إنه إيه حديث اخر. كل الحديث اللي فات دوت كان عن عبد الله بن عباس، الحديث اللي جاي دوت عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله قال سمعته يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الفطر. كل هذا بيأكد ان الصلاة صلاة العيد قبل الفطر. ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: كان يوم الفطر زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. يعني هل هذه الصدقة اللي قالوا بيطلعوها دي الزكاة بتاعت الفطر؟ طبعا الزكاة وقتها يكون انتهى. فقال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، يعني غير الزكاة. تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، ها يعني اللي معها حلق، اللي معها خاتم، اللي معها كذا، اللي معها كذا، ويلقين ويلقين من مما يملكنا من حلي أو صرف نقود يعني او ناخذها. قلت لعطاء: احقا على الامام الان؟ ما بين اللي بيروي ابن جريج هو اللي بيروي عن عطاء. قلت لعطاء، هو عطاء بن رباح وهو من التابعين، احقا على الامام الان ان ياتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إيه لعمري، ان ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. طبعا هذا فتي من عطاء رضي الله عنه ورحمه الله. وقلنا ان هذه الفتيه جائزه امتى؟ بقيود. القيد الاول انه لم يسمع النساء، فيجوز له ان يذهب اليهن فيذكرهن ويعظهن. الثاني ان يامن الفتنه، ان يامن الفتنه، فاذا كان اسمع النساء خلاص قضي الامر، واذا كان سيقع فتنه يبقى الاولى فرق ذلك. وهذه الصدقه هي صدقه عامه وليست من مصارف الزكاه، يعني اذا اراد ان تنفق فللامام ان يتصرف فيها كيف شاء، انما الزكاه لها مصارف ثمانيه كما ذكر الله عز وجل، انما الصدقه له ان يضعها في هذه المصارف الثمانيه او في غيرها كبناء المساجد والدور وبيوت ابن السبيل ونحو ذلك، فهذا كله ينظر فيها الامام حسب المصلحه العامه. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نميس، حدثنا ابي، حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. يبقى ذي فائدة أخرى، أن صلاة العيد ليس فيها أذان وليس فيها إقامة. فيأتي في رواية: ولا نداء ولا شيء. يبقى هذا بخلاف ما ذهب إليه بعض الشافعية، قالوا: لا، ليس فيها نداء أذان ولا إقامة مما هو معلوم الأذان المشروع، ولكن لا مانع أن نقول الصلاة جامعة. أقول له: لا، حتى هذه الكلمة لا تقام. وقد أنكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد هذا، فقال لم يكن معنى كلامه لا أذان ولا إقامة ولا قول صلاة جامعة ولا شيء، لأن الخليل ولا نداء ولا شيء. بما أن الراوي كمان حكم المسألة، حكم المسألة مش أي حاجة، يبقى ولا صلاة جامعة ولا صلاة العيد أستعبكم الله ولا كذا ولا كذا، لا، ما يقوم الإمام ويقوم الناس سيصفون خلفه. ثم قام متوقئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. وهذه إحدى العلل أو العلة التي من أجلها أمر النبي عليه السلام بالصدقة. ونستفيد من ذلك أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب الله عز وجل، وأن الإنسان إذا كان مقصر فإن الصدقة يزيل الله عز وجل بها عنه تقصيره. فإن هؤلاء النساء النبي عليه السلام أرشدهن إلى ما ينجيهن من حطب جهنم، ولا شك أن النبي عليه السلام يشير عليهن بأعلى وأسرع المسائل في النجاة وهي الصدقة. أمرهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة وعلل ذلك قال: صدقن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين. صفة النساء بعض العلماء أو بعض الشراح قال يعني خيار النساء، خيارهن عدلهن وسطهن. الوسط قال فقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خير الأمم وأعدل الأمم وأقوى من الأمم ونحو ذلك. فهو عايز يقول لك يعني امرأة قلناه لا، هذا الشرح لهذه الكلمة في هذا الحديث، وإن كان المعنى اللغوي صحيح إلا هنا ليس هذا المقصود، لأن جاء في بعض الروايات ليست من علية النساء. يبقى هنا إيه؟ ليست من خيارهن، ليست من علية النساء، وأن الكلم على ظاهرها صفة النساء يعني وسط النساء. وقد ذكر أهل اللغة أن يقال وسط وصفة اللي في مجموع الناس، وسط النساء يعني في وسط النساء. سفعاء الخدين يعني فيها قبح في خديها. هذا إحدى الأحاديث أو هذه الكلمة إحدى الألفاظ التي استدل بها بعض من يرى جواز كشف المرأة لوجهها. وقال إيه جابر بن عبد الله يقول إن المرأة سفعاء الخدين. نقول هذا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. أولا لأنه لم يأتي في الحديث هل هذه المرأة من القواعد أو ليست من القواعد، لأن فرض النقاب ليس على كل النساء، فإن الله عز وجل أباح المرأة إذا بلغ إذا كانت من القواعد أنها أن تضع ثيابها، والقواعد النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وغالب والغالب في المجالس خاصة مجال النساء اللي يتفضل الكلام الست الكبيرة، يعني السبوعة هي اللي تتكلم، مش طوبة أي واحدة كده تتكلم. ها لا بس في الأرياف وكده لا واحدة من ها عجوزة فحكوحة ايه ونطق، فهذا الغالب. لكن احنا مش هنحكم مش هنجزم، لكن نقول الذي يستدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها لابد ان يحقق المناط، فيثبت اولا ان هذه المرأة لم تكن من قواعد، والا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. الامر الثاني طبعا لما نقول احتمال انها مع القواعد، مع انها مع ما يزاد عليها انها من سفعاء الخدين، فهذا طبعا يبقى ما فيش اي فتنة في الامر. ومع ذلك لا نقول ان المرأة اذا كانت قبيحة وهي شابة انها يجوز لها ان تكشف وجهها، لا نقول بهذا، لان يا جماعة الحكم الشرعي حكم اضطرادي، ربنا يحكم الحكم يدي له حكم اضطرادي للجميع، وزي ما قلنا بكده يتعلق الحكم بالعلة لا بالحكمة. حكمة دي تبقى ليه ربنا شرع كذا، مبين حكمة الشرع، لكن الحكم يدور مع العلة وليس مع الحكمة وجودا وعدما. وضربنا مثال بالسفر، ضربنا مثال بالسفر، الله عز وجل أباح للمسافر ان يسر في السفر، يسر الصلاة في السفر لعلة السفر ولحكمة المشقة. فإذا انتفت الحكمة في واحد سافر ولم يشق عليه السفر، راكب سيارة مكيفة، راكب طيارة، لم يشق عليه السفر، هل يجوز له القصر والفطر؟ نعم يجوز، ليه؟ لوجود العلة هو السفر، وإن كانت الحكمة انتفت يبقى الحكم لا يقف مع الايه؟ مع الحكمة، انما يقف مع العلة وجودا وعدما، لان الحكمة لا يمكن ضبطها. يعني بنقول ايه المشقة، ايه المشقة دي طبعا؟ لما يعني رجل توجعه، ولا لما يعرق، ولا لما يقع على وشه من المشي، ولا حاجات كتير. فالمشقة لا تستطيع ضبطها، انما السفر مضبوط مسافر يضبط. وكذلك لما نيجي مسألة مصافحة الرجل للمرأة، يقول لك يا اخي انا قلبي نظيف والحمد لله عمري ما فيش نية شر، نقول دي قلت. هو احنا لما ربنا لما الشرع منع الرجل يصافح المرأة للحكمة، الحكمة ان ما يقعش فتن، لكن في علة وان ده رجل ودي امرأة، فلا يجوز للرجل طالما انه رجل وهذه المرأة طالما انها امرأة لا يجوز له لوجود هذه العلة ان ده رجل ودي امرأة. فطالما وجد يبقى لا يجوز ان يصافحها. وجدت الحكمة أن لم توجد، رجل طاقي مش هيتأثر بيها، أو ست كبيرة لما يسلم عليه شاف الله حاجة يقول لك لا العلة موجودة، أيوة اندفت الحكمة ونجع. فلما نقول المرأة مش جميلة يقول لك آه الجميلة تحط النقاب واللي مش جميلة ممكن تشفك، يعني مين اللي قال الكلام ده؟ ليه سر هذا التفريط؟ وإيه هو مقياس الجمال؟ ما تخش في مواضيع كتير أمر ما مش ضغط، خياس الجبال مش ضغط. والمرأة تقضي طول عمرها طبعا متباهية بنفسها وتقول في وسط زميلاتها وإخواتها أنا أجمل واحدة، لما دي جاءت في النقاب تقول لك لا أصل الجميلة تحط النقاب واللي مش جميلة تشوف أنا وأنا مش جميل. ها في الحتة دي بقى مش جميل، لكن في غير كده تبقى جميل. طبعا ما لناش ضغط، فنقول لك لا. وقد تكون في عين بعض الناس قبيحة وفي عين بعضهم جميل، فهذه ما ليش مقاييس. حتى اللي هم بيتكلموا في الطبيعة وكلام ده الجمال عندهم برضك ايه ما لوش مقياس، ما لوش اي مقياس يستطيع احد ان ايه ان يعرفه. وعلى هذا نقول الحكم التراثي. احنا قلنا هذا اللفظ لا يستدل به على خشي الرجل سببين. السبب الاول انه ايه ما فيش دليل على ان هذه المرأة ليست من القواعد. الشيء الثاني من اين تقول ان هذه الحادثة كانت بعد نزول الحجاب؟ من اين تثبت هذا؟ هو الحجاب ده كان مطلوب من اول رسول بعث ولا في العام الرابع او الخامس الهجري؟ يبقى كان قبل كده ممكن
ويكشف وجهها، بل كنا يكشفنا عن ظهورهن بعضهم. وربنا قال ايه ولا تبرجنا
تبرج الجاهليه الاولى، تبرج الجاهليه الاولى ان كانت تكشف عن ايه فتحه الجلد العنق فابتها بينه وحاجه من صدره، هذه تبرج الجاهليه الاولى. ربنا سبحانه وتعالى منع ذلك، يبقى ده من وقت من الاوقات. انت عشان تقول ان الحادثه ليست حادثه فيها دليل على كشف الواجب لابد ان تثبت ايضا ان هذه الحادثة كانت بعد نزول ايات الحجاب. صلاة العيد مفروضة من اول الهجرة عام الثاني من الهجرة، يعني في احتمال كبير ان يكون هذا في الهجرة الاول، وده الغالب. فانا ما نجزم بهذا، لكن ده الغالب انه يعني بيرون الحاجات دي بيروهن عن الاحداث الاولى اول ما هذا النبي عليه السلام وعظ الرجال وعظ النساء الى اخره. قال فقال امرأة من صفة النساء يعني من وسطهن سقعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله؟ لما على ايه السؤال؟ عن ايه؟ انه هو اللي هو يخلقن عطب جهنم. فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاء، يعني الشكوى، كثير الشكوى. مرأة مهما انصف عليها لا تراعي تعب الرجل وجهده وجمعه للمال، وربما يدخر شيئا لنوائب قد تحدث، يتهم المرأة بأنه بخيل، يتهم الرجل أنه بخيل، تتهم الزوجة ما بيصرفش عليها نحو ذلك. طبعا كثير في هناك من يبخل، لكن بتكلم عن النساء اللواتي ينفق عليهن أزواجهن، لكن هي عايزاه مجرد اي حاجة
يصرف على طول ينصف على طول، لا لابد ان يكون هناك شيء من الحكم. فهي كثيرة في الشكوى ولا تشكره على ما يصنع لها من معروف، وليس هذا طبعا بالطبع لكل الملكان، لكن هذه خصوصا غالبة. قال لأن كنا قسمنا الشكائي الشكوى وتكفرنا العشير، الكفر هنا ها ما هوش الكفر الذي يخرج من منا، قلنا العشير الكفر التغطية، أي تغطين على إحسانه، ما تدرش إحسانه. ذكر في 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 رواية البخاري لو أنفقت على إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا فقط، يعني تنسى ده كله، هذا هي من كفران العشير، تغطي على كل إحسان الأول عشان خطأ يقع منه مثلا أو تقصير يقع منه. وهذا فيه دليل على أن لا ينبغي أو ليس من محاسن الأخلاق خفة الشكوى لا للرجال ولا للنساء، سواء بقى هذه في الناحية الأسرية. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا ليس خلقا يعني، أو بين أن هذا خلق ذميم لأنه غالب على النساء. قضية أن الرجل كذلك في معاملاته مع الناس مثلا بلاش في البيت، يبقى نفس الكلام، لا يجوز للإنسان أن يصدر الشكوى، بل يرضى بقدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يغطي على إحسان من يحصل إليه ولا يضيع إحسانه، وإن هفى صديقه معه في هفوة أو نحو ذلك فإن الحسنات ضمن السيئات، أو الحسنات هي تشفع للسيئات، فإذا كان له حسنات عليك كثيرة وخير خير عليك كثير ثم يعني أخطأ في حقك خطأ فينبغي لك أن تتجاوز عن الزلات والهفوات. قال فجعلنا تصدقنا من حليهن يفتين في ثوب بلال من أطرفتهن وخواتمهن، يعني اللي معها حلق اللي معها خاتم ونحوه. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يطلع، لا الإمام لما يروح ولا بعدما يطلع ولا أي شيء. قال ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، أيام الأقل من كلا سيدنا جابر عمال يجيب الكلام ويقول ويعيد، لا في إذان ولا في إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء ولا إقامة ولا شيء. يبقى صلاة العيد ليس فيها لا إذان ولا إقامة كما قلنا، ولا قول صلاة جامعة ولا صلاة العيد أسألكم الله ولا غير ذلك مما يقوله الناس، ولا قراءة آية من القرآن ولا غير ذلك. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرير أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، هذا كلام واضح، يعني كل الرواد دول الإمام مسلم يروي عنه، أنا الشيخ دلوقتي غاب الحديث عنهم، يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون ثلاثة التانيين حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الصفر نفس الايه الحكم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا نعير بن جعفر عن داوود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاة وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة غير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك. يعني الأمر كذلك، إن الخطيب يروح يصلي بالناس وبعدين يخطب ويأمرهم في عهد النبي عليه السلام وعهد الصحابة والخلفاء الراشدين من بعده، حتى لم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم. قال فخرجت مخاصرا مروان، مخاصرا يعني إيده في إيده ناحية خاصرة في حاجة إيده إيه في دراعطل أو مسك إيده في إيده، حتى أتينا المصنع فإذا كثير ابن الصنع قدم منبرا من طين ولبن. واحد بنى لمروان بن الحكم منبر، وهذا كان أول ما يخرج منه، ولم يكن يخرج منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف ويخطب الناس. فإذا مروان ينازعني يده، ينازعني يده، يعني يشيل إليه بقى عشان طلع إيه على المنبر، كأنه يجرني نحو المنبر، يعني هو ماسكه إيده وعمال يشده عشان يطلع يقعده جنبيه ويطلع هو على المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة، يعني هو بيجر على المنبر وده بيجر على إيه على مكان الصلاة. لمين اللي جاي معاه؟ مين الغاية؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال فلما رأيت ذلك منه، فعلما الإنكار باليد ما نفعش، قدر الاستطاعة ما فيش إنكار هنا نمسكه ضربه بقى، لأن ده الوالي، هو مش كل إنكار باليد يبقى لازم يكون في ضرب، إنكار باليد دلوقتي مع هذا الوالي إن يشد للمكان، ولا هذا الذي يملكه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال فلما رأيت ذلك منه ما فيش إنكار باليد مش نافع، قلت أين الابتداء بالصلاة؟ أين الابتداء بالصلاة؟ أنا فين السنة؟ يعني هنبتدئ بالصلاة الأول. فقال لا يا أبا سعيد قد قل كما تعلم، يعني طبعا هو مرات من الحكم على ذلك في روايات أخرى، قال له إن الناس يجلسون إليه، هو حد يعني يحجز مش هيمشي إلا ما يصلي، هم جايين عشان الصلاة، وأما بقى الكلام مش عايز يسمعوا، فهو حب ايه ينسخهم زي ما يقول الاخ او يحجزهم، فحاز يحل الخطبه ده وينصلي. فقال قد كن كما تعلم، يعني الناس لا يجلسون الينا فاحنا نسمحهم الاول وبعدين نصلي معهم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما اعلم. والله يقول ايه يا ابا سعيد قد كن كما تعلم، او سعيد ماذا يعلم؟ يعلم ان السنة ان الصلاة قبل الخطبة. قال له لا والله او الذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما اعلم، وصدق، لان ما يعلمه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان خير الهدى او خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الطرق طريقه صلى الله عليه وسلم، خير المناهج وخير الهداية هدايته عليه الصلاة والسلام. قال والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات، ثم انصرف. انصرف يعني ساب المجلس وساب الصلاة والخطبة ومشي، ولا انصرف عن ايه عن الـ هذا الإمام، تركه ودخل في وسط الناس، هذا هو الظاهر، لأنه ثبت أنه صلى معه، وهذا المكان عليه السلف ينكرون لكن لا يشقون العصر، كما حدث مع مين؟ عبد الله ابن مسعود مع سيدنا عثمان لما صلى في منى فأتم الصلاة،
فأنكر إنكارا شديدا. فلما أقيمت الصلاة صلى معهم وأتم الصلاة. فلما قيل له بذلك قال الخلاف شر. قال الخلاف شر. وكذلك الثابت أن أبو سعيد الخدري صلى مع مروان بن الحكم منعا للمشقة ومنعا للخلاف. وهذا يدل على أنه لو أن الإمام عكف وخطب أولا ثم صلى نقول خالف السنة. لكن الصلاة باطلة أم صحيحة؟ الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة لأن أبو سعيد صلى خلفه. فإن صلاة باطلة فإن صلى خلفه. سيدنا عثمان لما صلى خلفه سيدنا ابن مسعود لما صلى خلفه فإن صحيح. وهذا من استدلال به الجمهور على جواز الإتمام والقصر والمسألة التي خلافه قد ذكرناها من قبل. فهذا الحديث فيه دليل على عدة مسائل تقدم بعضها، وهي ان الصلاة طبعا صلاة العيد تكون قبل خطبة العيد، وهذا الذي كان عليه السلف، والحمد لله الامر الذي عليه الناس الان بفضل الله عز وجل. وفيه وعظ الامراء والولاة اذا خالفوا السنة بل انكاروا عليهم. وقد أنكر أبو سعيد بيده لكن في حدود استطاعته أنه جره إلى مكان الصلاة، فإن لم يستطع فالإنكار باللسان. أنكر عليه باللسان بل زجره وبين أن ما يعلمه خير أنهم لا يأتون بخير مما يعلم رضي الله تعالى عنه. فقلنا عليكم كده استفيد. ما أنت أبو أساد بكلم شغال عشان في ناس بقى في البعيد. انا كنت يعني ناوي اخلص فتره عيد كلها لكن شايف المشوار طويل، يبقى بس القادم ان شاء الله نكمل ان شاء الله. ان شاء الله يعني كثير الاخوه طلبوا بنزل السبت يعمل منا. احنا كنا يعني هنقرا كتاب الصيام لان هو اللي جاي بعد الزكاه. فالاخوه احنا شرحنا كتاب الصيام قبل كده مرتين، فهنقرا ان شاء الله كتاب الزكاه وبعدين نرجع لكتاب الصيام. يعني يا ريت الاخوه اللي هم بيوظفوا معانا في السبت يعمل منا غدا ان شاء الله تعالى نقرأ كتاب الزكاة. أقام في حد من الإخوة مش موجود حد يعرف يعني موجوده فالإخوة إن شاء الله تعالى احنا نقرأ بكرة في كتاب الزكاة. غالب إن شاء الله كتاب الزكاة من كتاب تمام المنة. لا لا مش مقرر في الزكاة يعني انت لازم مقرر شاء بكرة إن شاء الله. هل يجوز أن أداوم على صلاة السنن غير راتبة مثل سنة العصر في المغرب القبلية أم يجب أن أتركها أحيانا؟ لا يجوز لك أن تداوم عليها، ما أحد يقول بجوز. مهم أن تنوي أنها سنة وليست نفس واجبة. يجوز قضاء السنن، يجوز قضاء السنن إذا لم يكن المصلي تركها عمدا، يعني فات وقت صلاة السنة وهو لم يتعمد ضياع وقتها لا يجوز له أن يقضيها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها بذلك وقتها. يقول إيه رواه أبو داود في صحيح تغيير رقم 5 قدر رسول صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يأخذهم الله منكم كما تفسير هذا الحديث. يعني أنا لم أقرأ تفسيره لكن الظاهر من هذا الحديث والله أعلم أن الناس يتأخرون فيتأخرون فيحدث عندهم إهمال، يعني هو يتأخرون عن الصلاة وقد يدخل المسجد ويكون الصف الأولى فيها أماكن فهو يتأخر، فهذا يؤدي به إلى تهاون في أمر الصلاة، فربما يؤدي به ذلك الى انه لا يأتي الى النفس ثم يؤدي به الامر الى ترك الصلاة، فهذا هو الذي يؤخر في النار والعياذ بالله. يقول اخبار احد الاخوة انه لا يجوز قتل الضفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نحن في كلية الصيدلة ونقوم بتشريح الضفادع ونقصد إذا نوفع ذلك فهذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك وماذا أفعل نعم الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نعم قتل الضفادع لكن إذا كان هذا بغرض التعليم فإن شاء الله تعالى لا لا جاء في الشرح ولا ولا إيه في حديث قد قرأنا لأنه لا يلزم من ترك الصلاة على هتا ولص أن من حتى مش عارف الشرح إيه ولا صحة في الحديث ولا صحة هل ورد أن بعض الصحابة صلوا ركعتين في مصلى العيد وقد قال الشيخ المعصمين صلاة تحية المسجد في مصلى العيد قياسا على يوم الجمعة يعني صلاة العيد إذا صلىها في المسجد إذا صليت في المسجد طبعا الصلاة فيها تصلى في الصباح ويأتي إن شاء الله الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج لا يصلي قبلها ولا بعدها شيء كما ورد في ذلك الأحاديث فإذا لكن إن صليت في المسجد فيبقى هنا يصلي ذلك المسجد إذا صلى في الفضاء فهذا ليس مسجدا فيجلس مباشرة ولكن ورد حديث أن النبي عليه السلام كان يصلي ركعتين في بيته بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد وقد ذكرت هذا الحديث في كتاب منا بين تخريج هناك وحديث صحيح فالجمع بين هذا الحديث والحديث أنه لم يكن يصلي قبله ولا بعد شيء يعني في المصلى لم يكن يصلي قبله ولا بعد شيء يعني في المصلى يبقى بعد صلاة العيد ما ينفعش الواحد يصلي في المصلى ركعتين كمان ولا كان حتى لو صلى في المسجد إنما إذا ذهب إلى بيته فيسرع له صلاة ركعتين في بيته هذا لا بأس به أما أن يصلي ركعتين في المصلى فهذا فيما أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا أعلم أن أحد من الصحابة كان يفعله إلا إذا كان هناك حد وقف على أصل من الأصل فهذا شيء آخر يقول كنت في سفر وعندما عدت علمت من إخوتي أن أبي أسأل الله أن يهديه قد حلق بالطلاق على أخي أخي مش عارف إيه يرجع زوجته وكانت قد ثبت منذ فترة قد غضبت منذ فترة إلا لأن أبي يحلف تسليما بالطلاق والسؤال هو إنني إذا أطلقت أخي على زوجتي وعدت بها إلى المنزل فهل يقع يمين أبي أم لا وماذا أفعل إلا بأن أخي وزوجته في بداية الالتزام إلى آخر ما ذكر الأصل لا هو يعني أسئلة الطلاق أسئلة عامة كده يعني هو يقول أبي حلف بالطلاق كلمة حلف بالطلاق لما تيجي تحللها بعض الناس بعض يقول لك إيه والله أنا قلت علي اليمين عليك اليمين وعليك الشمال ما تقول يا عم قلت إيه انت جاي تسال نفسك طول النظر اللي قلت قال يعني ايه مش عايز عليها طلاق تاني يعني يقع طلاق تاني هو فاكر كده لما قال لمرات عليها طلاق ولما يجي يقول للشيخ عليها طلاق ولما يروح من المنزله قلت عليها طلاق يبقى هيطلع الجيران كلهم كده مش هيطلع مراته بس لا السؤال والاستفتاء مش معناه تكريم هذا ده ايه اخبار خبر وليس انشاء في بالنا ان احد ينشئ طلاق ويخبر عن طلاق حتى ان القول الراجح لو قال لها انت طالق ولم يراجعها ثم قال لها انت طالق ولم يراجعها ثم قال لها انت طالق وهي كم طلقة الراجح انها واحدة لانه كما نتمنى انتصر هذه المسألة وهذه المسألة خلت فيها الايام الاربعة والقول قوله يعني الحجة معاه قال المسألة الطلاق ده مش بكيف واحد كل واحد ربنا هو اللي شرعه وربنا قال الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة طلاق مرتان دائما النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اذا قال احدكم في ضوء الصلاة سبح 33 وحمد 33 وخبر 33 داخل الحديث ينفع واحد يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله 33 قال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بيدو اليمين طبعا يبقى عدده فمش معناه ان هو ليه ثلاث طلاقات يحلفهم مرة واحدة فلان طالب الثلاثة او انت طالب هذا لا يملكه الراجع المسألة الطلاق
مسألة الشرع ربنا سبحانه وتعالى إنما يوقع الصلاة ولا يقع صلاة إلا بعد رجعة، إذا رجع عن صلاة ثانية يقع صلاة، يعني طول من في العدة ولا يقع صلاة، فلا حق المراجعة إذا انتهت العدة ليس له ما ليس ضبط خلاص، إذا ما يوقع عليها صلاة، وهذا هو الذي قول الرجل. فهنا بيقول آل بحرف اليمين، يعني قال له هل هو يمين معلق ولا هو عليها صلاة فقط، ولا قال له إذا رجعت إذا رجعتها تبقى طالع، وما هي نيته؟ عشان كده بقول له أخي إيه لازم يجيب أبوه بنفسه ويبقى عشان نسأله نيتك إيه، تقصد إيه، إيه اللفظ اللي قلته. يبقى في هذه الحالة يستطيع أن تكون الفتوى صحيحة. طيب السؤال اللي طيب بعدين شو عايزه الصلاة بعد قول المؤذن الله أكبر ولا ولا ينتظر بالنسبة للصلاة الفريضة، يعني مثلا امرأة في بيتها، امرأة في بيتها تصلي لا تأتي إلى المسجد يعني، وسمعت الأذان الله أكبر وراحت قامت إلى صلاة الفريضة، نعم إذا دخل وقت الصلاة جاز لها الصلاة، لكن الأولى أنها يعني تردد الأذان خلف المؤذن ثم تقوم للصلاة، لكن إذا دخل وقت الصلاة وصلت فصلاتها صحيحة، حتى إذا لم تسمع أذانا، إذا في مكان لم تسمع فيه أذانا وأن الصلاة. نقول المشروع حاس أو خرج امرأة أن يؤذن وأن يقيم الصلاة، لكن لو لم يفعل الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة. إطلاق لفظ المسجد على أي مصلى لا يكون الأذان كان يؤذن فيه، يعني إيه؟ يعني العلماء بيعتبروها زي يقول على زاوية ليست لها أحكام المسجد، وضع الأموال في نص التوفير حكم البنك، هل هو حكم البنك؟ طبعا وضع الأموال في نص التوفير بتبقى قائمة على النسبة الربوية اللي بيقوم بها البنوك، فمثلها مثلها، فلا يجوز الإنسان أن يضع أموال في نص التوفير، الصلاة الطويلة دي بتبقى صعبة شوية. هل يستثنى من صيام أيام التشريق من كان عليه كفارة في الحج؟ نعم، اللي كان عليه 3 أيام اللي ربنا سبحانه خلق 3 أيام في الحج والسبعة الإجراءات من أهلها استثنية لمن كان هكذا متمتع أن يصوم أيام التشريق، يستثنى ذلك ويجوز له أن يصوم. نعم؟ إيه؟ لا يوم النحر لا، هي أيام التشريق بس. يقول جاء في الشرح وفيه أن صدقة التطوع لا تستقر إلى إيجاب وقبول، لا تستقر فيه المعطاء. اشرح لي هذه العبارة ورحمة الله. الإجابة القبول يعني صيغة، يعني لا يشترط أن يقول له أخرجت هذه الصدقة لله وثاني قبلتها لبيت المال، لا يشترط، إنما واحد خرج مال وما في صندوق المسجد وحط حد الشيء، يجي واحد مثلا المسؤول عن المسجد يطرى الحصول يتحط الدين وحشي له أمانة والذي محط صدقة ولا يجي لا خلاص هي كده شكلها كده أنا ده أعد هذه للصدقة أنا حطها في هذا المكان، فلما يجي أطلع اللهم فصدقنا وصلنا بلاد بطل صوبه وراحت واحدة ألقت فرصها ولا فتخها ها إيه دي سيشيله عنده بعد كده دي يطلبوا بيه لا ده إيه خلص صدق خلص وقف الصدق، وإذا كان العلماء يقول حتى الوقف لا يشترط إن إيه يكتب هذا المسجد وقف لله تعالى مش عارف إيه الفلان الفلان والصدق فلان كذا كلام، كل هذا كلام مش لازم، لكن لو واحد احتجر مكانه من غير ما يقول الناس ده مسجد احتجر مكانه وراح بنيه كده وعمل ميكروفون وقام كبر فيه الناس عارفه ده مسجد وما لهمش ده مسجد، يمكن بقى عامل بيت وعايز يعمل فيه كده حاجه كده، لكن هو ما لهمش، لكن الشكل ده بيقول ايه؟ عندما خلاص بقى ده وقف لا يجوز له التصرف فيه اصبح واصبح مسجدا، يبقى هذه الامور كلها يفي فيه يعني يعني الحال الذي يدل عليه. هل يجوز أن يقرأ أن تقرأ صديقة أمي علي القرآن في التليفون وأعلمه أحكامه أم يجوز ذلك؟ والله الأولى الأولى أن يبقى فيه حج لأن بين الجمع والإنسان يعني لأن القرآن لما تقرأ في أحكام وفي ترنم في تغني في هذه الأحكام فطبعا ممكن هذا مع سماع الصوت يؤثر في قلبي طائل ويروى أن عمر بن عبد العزيز يقول لا يقرأ رجل امرأة لو كان يحفظ القرآن فإذا في التليفون لكن الأولى أن تتعلم هذه المرأة من امرأة الحمد لله يعني اللي بحفظه كثير يعني من النساء من الرجال فالأولى بها أن تذهب إلى امرأة وتأتيها امرأة تحفظها القرآن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتشد أحدنا كل يوم أو يبوث المغتسل. ما معنى هذا الحديث؟ ما هو واضح أنه هو لا يرتشد كل يوم بعض الأحيان يرتشد غيبا يعني ما يكونش الراجل كل وقت مهتم بالموضوع كما قال عليه السلام تعرف عبد الذنب تعرف عبد الذنب تعرف عبد الخميس تعرف أن تأكل كل شيء فلا تنقص وكذلك لا يغتسل لا يبولن في المغتسل الذي يغتسل فيه المكان الذي يغتسل فيه لا يبول فيه لأن هذا يوحي إليه بالوسوسة أو يسبب في نجاة المكان. هل هذا يعني أن الصدقة مستحبة في هذا الوقت؟ لا مش شرط في هذا الوقت في هذا الوقت وفي غيره يعني لا سنة هو غالب الإنسان اللي بيحس دفع الصدقة يوم ينم لأن تبقى النصوص يعني مهيئة والنوايا تكون صلحت لكن هل معنى ذلك الاستحباب في هذا الوقت فقط في هذا الوقت وفي غيره استحب إليه الصدقات في كل وقت. الأبواب الإبل فيها شيء صحيح من السنة أما فيها شفاء يعني بهذا النص لا لكن هو بسبب إن الناس الأعراب جاء النبي عليه السلام فاشتوى المدينة على صلاهم داء في بطونهم والجوى داء في البطن فالنبي عليه السلام أمرهم أن يذهبوا يعني في الصحراء وأن يأخذوا وأرسل معهم لقاح من الإبل وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا منها حتى شفاهم الله إلى آخر القصة طبعا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل والنبي عليه السلام طلبهم حتى يعني قطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم وطرحهم حلقة تسخون في الإسخان فالمقصود أن النبي عليه السلام عالجهم بأبوال الإبل وألبانها وهذا يدل أولا على أن أبوال الإبل طاهرة وأن فيها هذا الشفاء لداء البطن وقد ذكر ابن القيم كلاما في هذا في كتاب زاد المعنى في الباب اللي اتكلم فيه عن الطب وقال ان لبن الابل بالذات لبن فيه شيء من الملوحة المادة بتاعته ملحة والداء الذي اصاب هؤلاء الناس يعني هو اخلاط في اوعية البطن تسد المجاري فيحتاج الى ايه حاجة تزود تذوب الأشياء دي فقال إن اللبن يذيب هذا فباللبن فيه كثافة فمحتاج حاجة إيه تجريه يبقى فيه مع هذه الكثافة سرعة وهذا الشيء أيضا لا يضر فأعطاهم البول والبول فيه هذه الملوحة مع الإيه مع الرقة فلما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كان شفاؤهم على هذا العلاج. أكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.